بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر للقائمين على قناة القصباء ترتيب هذا اللقاء وتهيئة هذا المجلس في هذه الليلة المباركة الكريمة من ليالي شهر رمضان المبارك. وفي موضوع أحسن الإخوة في انتقائه واختياره، ولا سيما في مثل هذا الوقت المبارك والموسم العظيم، ألا وهو موضوع فقه الدعاء. وكلنا نعلم معاشر الإخوة الكرام أن للدعاء خصوصية في شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان موسم الخيرات والبركات وتنوع العطايا والهبات والعتق من النار، فما أحرى العبد المؤمن وأجدره أن يعظم إقباله على الله تبارك وتعالى سؤالا وطلبا، دعاء ومناجات، إلحاحا ورغبا. والله سبحانه وتعالى واسع المن عظيم العطاء جزيل النوال سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن ندرك خصوصية شهر رمضان بالدعاء فلنتأمل الآيات المباركات في سورة البقرة، آيات الصيام وذكر شهر رمضان شهر الصيام. ففي أثناء هذه الآيات المباركات قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالآيات قبل هذه الآية تتعلق بالصيام وبشهر الصيام، والآية التي تلي هذه الآية أيضا تتعلق بالصيام وأحكامه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا الذكر للدعاء مسبوقا بآيات الصيام ملحوقا بها يدل على هذه الخصوصية العظيمة لشهر رمضان بالدعاء، وأن مما ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته به في هذا الموسم المبارك دعاء الله عز وجل وحسن الإقبال عليه جل وعلا. وما من ليلة من ليالي رمضان المبارك إلا وينادي فيها مناد كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. وإذا غفل المسلم عن الدعاء في مثل هذا الموسم متى يقبل عليه؟ وإذا غفل عن الاستغفار في مثل هذا الوقت المبارك متى يقبل عليه؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له. نعم، رغم أنفه، لأنه فاز أو حاز وحصل على موسم الخيرات وشهر البركات، ولكنه لم يكن له منه حظ ولا نصيب. بل يدخل هذا الشهر بخيراته وبركاته وما جعل الله عز وجل فيه من أنواع العطايا والملل، ويخرج ولا يكون له منه حظ ولا نصيب، فهذا حرمان. ولهذا ينبغي أن تكون من المسلم في هذا الشهر المبارك عناية فائقة بالطاعات والعبادات، والتي من أجلها وأعظمها وأكرمها دعاء الله سبحانه وتعالى. والدعاء كما لا يخفى على الإخوة جميعا أعظم العبادات وأهمها، بل هو بوابة كل خير وأساس كل فلاح. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة، أي هو أعظم العبادات شأنا وأرفعها مكانة وأعلاها مقاما وأكثرها عوائدا على العبد في دنياه وأخراه. ولا غنى للعبد عن الدعاء، وأعجز الناس كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبخلهم أبخلهم في الدعاء. وإذا كان البخل بلغ بالإنسان مبلغه، فإن أنكى البخل وأشده أن يبخل الإنسان على نفسه بدعاء ربه وسؤاله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. محروم من حرم نفسه من الدعاء. أبخل الناس من بخل على نفسه بالدعاء، وكيف يبخل على نفسه بالدعاء ولا غناء له عن ربه طرفة عين، لا في صلاح دينه ولا في صلاح دنياه ولا في التئام شمله واستقامة أموره الدينية والدنيوية. والدعاء كريم على الله، يحبه سبحانه وتعالى ويحب الداعين، مع أنه سبحانه غني عن الدعاء وعن الداعين. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. فالدعاء كريم عند الله، ويحبه الله عز وجل، ويحب تبارك وتعالى الدعاء. ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. فالدعاء كريم عنده، وهو جل وعز غني عن الدعاء وعن الداعي. لا ينفعه دعاء من دعا ولا طاعة من أطاع، كما أنه سبحانه وتعالى لا تضره معصية من عصى وغفلة من غفل. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الحديث القدسي نفسه يقول جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، ومع ذلك كله ومع كمال غناه فإنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه يحب من عباده أن يلحوا عليه، يحب من عباده أن تعظم رغبتهم فيما عنده، بل إنه سبحانه وتعالى كما صح بذلك الحديث يغضب ممن لا يدعوه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو عز وجل يغضب على من يترك الدعاء، وفي المقابل أيضا يحب من يكثر الدعاء ويكثر الإلحاح. وبني والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم عندما يسأل مرة مرتين يغضب، أما الله عز وجل فإنه يغضب إن ترك سؤاله، ويحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء. هذه التوطئة بين يدي هذا الموضوع الجليل المبارك فقه الدعاء، وحري بنا إذ عرفنا مكانة الدعاء العلية ومنزلته الرفيعة أن نفقهه كما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نفقه في الوقت نفسه حاجتنا الشديدة وضرورتنا الملحة إلى الدعاء في كل وقت وحال وفي كل مصلحة من مصالح ديننا ومصالح دنيانا. قال أحد السلف كلاما عجيبا جميلا، قال: تأملت الخير فإذا أبوابه كثيرة، الصلاة خير، الصيام خير، البر خير، الصدقة خير. يقول: وجدت أبوابه كثيرة، وجدت أن ذلك كله بيد الله، أي أنه لا يوفق العبد إلى شيء من أبواب الخير إلا إذا وفقه الله عز وجل له ويسره له. فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، أيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. وهذا فيه تنبيه من هذا العالم إلى أن أي باب من أبواب الخير تريده لنفسك فاستقبل الدعاء، استقبل الدعاء، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الصلاة والمحافظة عليها لا يمكن أن تحافظ عليها إلا إذا أعانك الله فاسأل. الصيام والمحافظة عليه لا يمكن أن تحافظ عليه إلا إذا أعانك الله فاسأل. البعد عن الحرام والفتن التي أهلكت كثيرا من الناس وتنوعت مجالاتها وأبوابها لا يمكن أن تسلم من الفتنة والفتن إلا إذا أعانك الله فاسأله. أيضا صلاح أخلاقك وآدابك ومعاملاتك وبعدك عن منكرات الأخلاق لا يكون لك من ذلك إلا إذا أعانك الله فاسأل. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. في الدعاء الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. العافية من الأمراض والأسقام لا يمكن أن تعافى من شيء من ذلك إلا إذا عافاك الله فاسأل. جاء العباس عم النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أنا أدعو الله به. قال: سأل الله العافية. فأنت تحتاج إلى الدعاء وتفتقر إليه في كل أمورك، إياك أن تبخل على نفسك بالدعاء فتكون من أبخل الناس وأشدهم بخلا. لا تبخل على نفسك بالدعاء أبدا في كل شأن من شؤونك ومصلحة من مصالحك. والصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيح صحيح البخاري كانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كم هو جميل بنا معاشر الإخوة الكرام أن نكون على حظ وافر ونصيب طيب من فقه الدعاء. ومن لا يفقه الدعاء لا يحسن أداءه ولا يحسن المجيء به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كافيان في بيان فقه الدعاء مما لا غناء للمسلم عن فهمه والعناية به. وفي باب فقه الدعاء وهو باب واسع والحديث فيه طويل وله جوانب كثيرة جدا أقدم بذكر أثر نافع جدا في هذا الباب ثم أثني بعد ذلك بذكر نقاط سريعة في باب فقه الدعاء. أما الأثر فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب عنوانه الناخلة من الدعاء. الناخلة من الدعاء، والناخلة من الدعاء أي المنخول الخالص الصافي النقي الطيب، الناخلة من الدعاء. وأورد تحته أثرا عن عبد الرحمن بن يزيد وهو من علماء التابعين قال كان الربيع ابن خثيم يأتي علقمة ابن قيس وكل منهما عالم من علماء التابعين وفقيه من فقهاء الإسلام. قال كان يأتيه كل جمعة، كان يأتيه كل جمعة، فإذا كنت ثم أي إذا كنت موجودا وإلا فإنهم أرسلوا إلي أي لأشاركهم هذا المجلس، وهو مجلس علمي يجتمعون فيه على مسائل العلم. يقول فأتى الربيع يوما ولم أكن ثم أي موجودا ثم لقيني علقمة وقال لي أرأيت ما أتى به الربيع اليوم؟ أرأيت ما أتى به الربيع اليوم؟ قال إن الربيع يقول ما أكثر ما يدعو الناس الله جل وعلا وما أقل الإجابة، الدعاء كثير والإجابة قليلة. قال وذلك لأن الله سبحانه لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء أي المنخول الصافي الطيب الخالص. قال عبد الرحمن بن يزيد لعلقمة هذا الكلام، قال مثله عبد الله أي بن مسعود الصحابي الجليل، قال أو قال ذلك؟ قال نعم. قال أي عبد الله بن مسعود لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه. فذكره علقمة وقال نعم أي أنني سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا الكلام. فتأمل فقه السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين للدعاء وفقهه وكمال عنايتهم به ومدارستهم له في مجالسهم ومعرفتهم بضوابطه وعنايتهم بالفقه في هذا الباب. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب، أي في دعائه، إلا داء دعاء يثبت من قلبه، إلا الذي يدعو بدعاء يثبت من القلب. ولهذا جاء عن بعض السلف، لا أذكر من هو الآن، أنه قال لبعض إخوانه: إنني أعرف الدعاء الذي يستجيبه الله لي. قالوا: وكيف تعرف ذلك؟ قل: أعرف الدعاء الذي استجابه الله لي أعرفه. قالوا: كيف تعرف ذلك؟ قال: إذا خشع قلبي ولانت جوارحي ودمعت عيني وعظم إلحاحي أيقنت أن هذا دعاء مستجاب. أما الدعاء الذي يصدر من قلب غافل ومن قلب لاهن ومن قلب معرض فهذا أن يستجاب له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله أو فاعلموا أن الله لا يستجيب من قلب لاهن، فإن الله لا يستجيب من قلب لاهن، أي القلب الذي منصرف عن الإقبال على الله، ليس ثبتا في الدعاء كما مر معنا في أثر ابن مسعود. فمثل هذا حري بأن لا يستجاب له، فالله عز وجل يستجيب من عبده الذي أقبل بوجهه وأقبل بقلبه وصدق مع ربه وألح في دعائه وأقبل في سؤاله وهو واثق بربه تبارك وتعالى، فمثل هذا حري أن يستجاب، حري أن يستجاب. الشاهد من الأثر المتقدم هو عناية السلف بباب فقه الدعاء وفهمه، وأن هذا من الموضوعات المهمة التي عظمت عنايتهم بها وعظم اهتمامهم بها. وندخل الآن في ذكر بعض النقاط السريعة في التنبيه على أمور مهمة ومطالب عظيمة في باب فقه الدعاء. فمن أعظم ما يكون في باب فقه الدعاء أن يعلم الداعي أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ولا يجوز التوجه بها إلى غيره. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة ويحق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى. فهذا أعظم ما ينبغي أن يفقه في باب الدعاء ويعتنى به، بحيث يعلم الداعي علم يقين أن الدعاء عبادة والعبادة لله عز وجل وعليه، فإن من فقه هذا الباب ألا يسأل إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يطلب الرزق والعافية والصحة إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ومن فقه الدعاء أن يحرص الداعي على موافقة السنة واقتفاء آثار النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه، الذي هو أكمل الناس دعاء لله وعبادة وسؤالا وطلبا، وكانت دعواته صلوات الله وسلامه عليه دعوات جامعة وكلمات مباركة، فقد أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا دعا الله عز وجل تحرى جوامع الدعاء وكوامله، فكان يدعو بكلمات قلائل وألفاظ معدودات تجمع خيري الدنيا والآخرة. وكان صحابته الكرام رضي الله عنهم إذا سألوه أن يعلمهم الدعاء يعلمهم كلمات قلائل تجمع لهم الخير كله. جاء عمه العباس، والحديث تقدم الإشارة إلى طرف منه، فقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: سل الله العافية. فكأنه تقال لها، فأتى بعد أيام وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية. فأرشده إلى هذه الكلمة في الدعاء التي تجمع للإنسان الخير كله. ولهذا ينبغي على كل داع أن يحرص على السنة واتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف ما جاء عنه من ضوابط في الدعاء وأسباب لإجابته وموانع لقبوله، يفقه ذلك كله ويأتي بالدعاء مقتفيا فيه آثار الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفي الوقت نفسه يكون حذرا فيه من الاعتداء. والله عز وجل حذر من الاعتداء في الدعاء في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. وإن كان قوله إنه لا يحب المعتدين عام في كل أنواع الاعتداء، إلا أن وروده في سياق الأمر بالدعاء يدل على تحذير خاص في هذا السياق المبارك من الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء يتناول كل مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل وقوع في البدع والمحدثات وأنواع الضلالات التي يقع فيها من لا يفقه الدعاء على بابه المأثور ووجهه المروي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فقه الدعاء معاشر الإخوة الكرام أن يستحضر الداعي افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه سبحانه وتعالى. وكم هو جميل بك أيها الداعي عندما تمد يديك إلى الله عز وجل أن تستحضر في مقام الدعاء أنك فقير إلى الله، وأن الله عز وجل غني عنك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فتستحضر فقرك واحتياجك وذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنك لا غنى لك عنه طرفة عين، فتعظم حينئذ ضراعتك، ويزيد إلحاحك، ويكثر إقبالك على الله سبحانه وتعالى في السؤال والطلب. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالأمور كلها بيده تبارك وتعالى. وتأمل في هذا الباب قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فاستحضر فقرك إلى الله واستحضر أيضا غنى الله تبارك وتعالى الكامل وفضله العظيم وأنه سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إياك عندما تسأل الله جل وعلا أن تتعاظم المسألة، إياك أن تتعاظم المسألة، فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها العبد أن يعطيها تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الشكور الغفور، الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجزيل، والغفور الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي باب طلب الحاجات الدينية والدنيوية إياك أن تتعاظم أمرا أو تتكاثر شيئا على نفسك. بعض الناس يبخل على نفسه في الدعاء ويتكاثر أمورا على نفسه. أضرب مثالا وإن كانت الأمثلة كثيرة، لكن أضرب مثالا يوضح لنا بخل بعض الناس على نفسه في الدعاء. من بخل بعض الناس على نفسه في الدعاء وتكاثر الخير على نفسه وتعاظمه، بعضهم يقول في دعائه اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة ولو عند بابها، هذا بخيل على نفسه. انظر ما يقول هذا وانظر توجيه النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فلا يتعاظم الإنسان مطلب ولا يتعاظم حاجة، بل يسأل الله جل وعلا بصدق وقلب ثبت من خيرات الدنيا والآخرة صادقا ملحا على الله سبحانه وتعالى في سؤاله وطلبه، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا. ومن فقه الدعاء أن يبتعد الداعي عن الاستعجال في دعائه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا هو الاستعجال، يدعو مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ثم يستحسر أن يترك الدعاء وينقطع عن الدعاء ويقول دعوت ولم يستجب لي، وربما قال مثلي لا يستجاب له، فيقع والعياذ بالله في القنوط من رحمة الله، والله قال لا تقنطوا من رحمة الله، بل يكرر الدعاء ويجدد الطلب ويلح على الله سبحانه وتعالى ولا يزال راجيا طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فيكون دائما راغبا راهبا ملحا على الله سبحانه وتعالى طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن فقه الدعاء أن يكون الداعي حسن الظن بالله، عظيم الثقة فيما عند الله جل وعلا، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ولا نظن بربنا تبارك وتعالى إلا خيرا، نسأله جل وعلا من فضله العظيم. فينبغي على العبد أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى، عظيم الثقة فيما عنده، وأن يكون أيضا في دعائه يدعو الله جل وعلا وهو موقن بالإجابة، لا يدعو على سبيل التجربة أو نحو ذلك، بل يدعو وهو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لقلب لاهن. أيضا من فقه الدعاء أن يطيب الإنسان أحواله وأموره وطعامه وشرابه، وأن يبعد نفسه عن الحرام، لأن التلوث بالحرام والتلطخ به يحرم العبد ويحول بينه وبين الخير. وإلى ذلكم الإشارة والدلالة في قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لمن كان كذلك؟ وقد قال بعض السلف في هذا المعنى: أطل مطعمك تستجب دعوتك. ولهذا ينبغي على الداعي أن يطيب نفسه بالبعد عن الحرام، البعد عن الحرام. وأيضا ينبغي أن يطيب نفسه بالبعد عن الآثام والمعاصي، ولهذا يجعل بين يدي دعائه توبة صادقة إلى الله عز وجل، وإنابة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب التي تبعد الإنسان من الخير وتبعده عن تحصيله ونيله خير الدنيا والآخرة. ومن فقه الدعاء أيها الإخوة أن يكون الداعي على علم بالدعوات التي يأتي بها، وهذا جانب قد يغفل عنه كثير من الناس، بل بعضهم ربما أخذ كتابا من كتب الدعاء المأثور وأخذ يقرأه ولا يدري شيئا عن معانيه، وإنما يقرأ كلاما لا يدري ما هو، بل بعض الناس يقرأ الكلام خاطئا، بل بعضهم يقرأ دعوات لا تصلح له ولا تناسبه. مثل أحدهم سمع في أحد المواضع رجل سمع بيده كتاب يقرأه أدعية يقرأ بها، من بين الدعوات التي كان يدعو بها يقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يدعو بهذا. آخر يدعو بدعاء يقرأه ولا يحسن نطقه يقول: اللهم لا تدع لي ذنبا. يقول أحدهم وهو يحدثني يقول سمعته وهو يطوف يقول: لا تدع لي ذنبا. يقول: فقلت: أحسن تقول إلا قطعته، لأن هذا هو المناسب له. فبعض العوام يعني يردد كلاما أو يقول كلاما ولا يدري ما هو ولا يعرف معناه. ولهذا من فقه الدعاء أن يفهم المعنى وأن ينطق ألفاظ الدعاء المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصحح لأصحابه ألفاظ الدعاء، مثل ما جاء في حديث البراء لما علمه صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقوله فيه عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما عادها البراء أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. فيأتني بل بعض الصحابة في بعض الدعوات الماثورة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن كما يعلمنا السورة من القرآن. فيعتني المسلم بألفاظ الدعاء المأثورة وفي الوقت نفسه يعتني المسلم بمعانيها. والسلف رحمهم الله قديما كانوا ينبهون الناس والعوام وطلاب العلم المبتدين إلى ضرورة فهم الأدعية ومعرفة معانيها. ومن ذلكم على سبيل المثال ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه لقي رجلا وكان عنده شيء من التقصير فقال له الحسن كم بلغت من العمر؟ قال 60 سنة. فقال له الحسن أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ غايته أو نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن أو تعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعرف تفسير هذا الكلام أو تقول كلاما لا تدري ما معناه؟ فقال الرجل وما تفسيره؟ قال الحسن إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل وما الحيلة؟ يعني فهم الآن المعنى، كان قبل يقول كلاما لا يدري ما معنى. قال وما الحيلة؟ قال الحسن يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. هذا كلام جميل وعظيم جدا في باب فقه الدعوات المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفهم معانيها ومدلولها والعناية بها. أيضا من فقه الدعاء أن يكون الداعي على علم بأحوال الدعاء الفاضلة وأوقاته الطيبة التي جاء في السنة الدلالة عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإخباره عليه الصلاة والسلام أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فيكون على فقه بأحوال الدعاء الفاضلة وأوقاته الطيبة التي يستجاب لمن تحرى تلك الأحوال الفاضلة وتلك الأزمنة الطيبة الفاضلة فيلح فيها على الله تبارك وتعالى في الدعاء. باب فقه الدعاء والكلام عن موضوعاته باب واسع والحديث فيه ربما يطول، لكن لعل فيما مر معنا من نقاط كفاية، وربما الإطالة ينسي بعضها بعضا، وخير الكلام ما قل ودل. فنسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بهذا اللقاء ويسر لنا هذا الاجتماع أن يجعلنا جميعا من أهل الدعاء الصادق واليقين الراسخ والإيمان الكامل، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.